لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. أفوض أمري وحالي إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا المشردين عن الأهل والأوطان، صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء عالمين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا الله أن يدم في كربلاء سفك لم يجر في الأرض حتى أوقف الفلك. وأي خيل ضلالة بالطفوف عدت على حريم رسول الله فانتهكا. يوم بحامية الإسلام قد نهضت له حمية دين الله إذ ترك رأى بأن سبيل الغي متبعون والرشد لم تدر قوما يا أية سلكا والناس عادت إليهم جاهليتهم كأن من شرع الإسلام قد أنفكا وقد تحكم بالإسلام طاغية يمسي ويصبح بالفحشاء منهمكا لم أدر أين رجال المسلمين مضوا وكيف صار يزيد بينهم ملكا العاصر الخمر من لؤم بعنصره ومن خساسة طبع يعصر الودكا قد أصبح الدين منه يشتكي سقما وما إلى أحد غير الحسين شكا فما رأى السيف للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلاء سفكا وما سمعنا عليلا لا علاج له إلا بقلب مداويه إذا هلكا إقل جدك يا أبو السجاد بالدعوة بناني وبوك حيدر شيد بسيف هركاني والحسن ما قصار بذل جهده وحما واليوم انا بحماك يا باقي البقية وإذا بالحسين دموعه على خده قال لك فولكن يا ابو السجاد يا حسين شنه الدواء يا ابن النبي ونور المسلمي قال لرجال تنذبح والهاشميين حتى رضيعي يفطم سهم المنية وتحط جموع العدا وتمنعني الماء وبجبهتي صكني حجر ويفجعوا ادماي ويمزع السهم المثلث لبك احشاي ولاجلك تعفر في اطفوف الغاء بعد ولاجلك يدوس الشمر بن عال على صدري ولاجلك يدوس الشمر بن عال على صدري ويهب روداجي يحز بسيف نحري دمد وجروحك على التربان يجري راسي يشيلونه فوق السمهرية لكنما الأمر والمرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإن هذا صراط علي مستقيم آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق نبيه الرسول الكريم أبي القاسم محمد من أبرز المشاكل الاجتماعية التي يواجهها المجتمع هي مشكلة الغزو الفكري وربكة الاستقبال وهي ما تسمى اليوم عند بعض أدباء الغرب وعلمائهم بالعولمة نأخذ هذه العولمة من ثلاثة محاور المحور الأول تعريف العولمة المحور الثاني مظاهر تفشي العولمة في المجتمع المحور الثالث السبب الحقيقي الذي يدعو للحذر من هذه العولمة أما المحور الأول فالعولمة لغة واصطلاحا هي واحد لا اختلاف فيه وهي إكساب الشيء طابع العلمية يعني ماذا إكساب الشيء طابع العلمية ولهذا حتى يتضح المعنى قرنت هذه العولمة بجوانب ممارسة في الحياة يعني مثلا أن يقال العولمة الاقتصادية يعني ماذا العولمة الاقتصادية تعني بذلك أن يكون الاقتصاد هناك نظام اقتصادي ربح وخسارة وإنتاج لا يكون على مستوى بلده ولا يكون على مستوى قرية إنما يكون على مستوى العالم بأكمله يعني وين ما تروح في مشارق الأرض ومغاربها تجد أن هناك هذا النظام هو الذي يسير في البلدان بأكملها العولمة الثقافية يعني ماذا يعني أن تكون الأفكار والثقافات تحكم العالم بأكمله لاحظ العولمة الاجتماعية يعني أن تكون العادات لا تحكم مجتمع ما وقرية ما وبلدة ما لا إنما تكون على مستوى العالم بأكمله لاحظ هذه هي العولمة يعني إكساب الشيء يعطى الشيء طابع إلى العالم بأكمله ولهذا بعض الأدباء يسميها بشيء أكبر من العالم قالوا الكونية يعني إكساب الشيء طابع الكون الكوكب يعني إكساب الشيء أن يكون على الكوكب الأرضي بأكمله وأما عن تاريخ نشأتها فالبعض يعتقد بأنها حديثة يعني ما جاءت إلا في الزمنين الأخيرين إلا أنها لما تأتي ونقول عن العولمة بشكل عام فإنها موجودة يعني أي إنسان ما لديه فكرة من الأفكار يحب أن تكون هذه الفكرة على مستوى العالم ولهذا حتى شرائع السماء لاحظ لما تنزل الشريعة من السماء مو إلى قرية مو إلى بلدة لا إنما إلى العالم بأكمله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كرها مشركون ولهذا الآن العولمة بشكل مطلق هي أمر فطري عقلي في الإنسان. الآن الكلام حول العولمة الغربية هذه كذلك ليست حديثة، إنما تعود إلى زمن التبشير، يعني إلى قبل تقريبا 500 سنة، والغرب يحاول بث الأفكار الفاسدة المنحرفة بالمجتمع. ولهذا يقول أحد أدباء الغرب في كتابه، يقول إن عمدة الحضارة الغربية هي ثلاثة، لاحظ، الأولى هي البارود، يعني سابقا لما عندهم فكرة من الأفكار يريدون أن يطرحوا مثل هذه الفكرة بالمجتمع، ماذا يفعلون؟ يأتوا بالمسألة العسكرية، يعني بكل ما لديهم من قوة، ثم يحكموا سيطرتهم على بلدة ما، وبعد تنفيذ الأحكام السيطري عليها والعسكري يبدأ ببث الأفكار فيها. يقول وهذا المبدأ قد انقرض باعتبار أنه كل دولة لها جيشها ولها استقلالها. الثاني هو التبشير، يعني التبليغ، ولكم نظرنا إلى أناس يذهبون إلى دول الغرب، والرايحين إلى لكي يبشروا ويتكلموا بأحاديث هي ضد الدين، هي تخالف الإسلام، هي تخالف المذاهب الإسلامية. لاحظ، ولهذا التبشير بمعنى التبليغ. الأمر الثالث وهو ما نعيشه اليوم هي مشكلة الطباعة، وهذا الذي تأتي سل نفسك ما هو الأمر الذي جعل الأفكار الغربية تدخل إلى المجتمع من الطباعة. سابقا لما واحد من الغرب يريد أن يبث أفكار بالمجتمع يطبعها في كتاب وينزل الكتاب إلى المجتمع، فيقرأه فرد من أفراد المجتمع ويصدق ما فيه، بالتالي إذا صدق ما فيه بدأ بنشر هذه الفكرة. الطباعة مقتصرة على الكتب وعلى أن يخط الكتاب أم لا، إنما جاءت اليوم بوسائل التواصل الاجتماعي الحديثة. وما فعلت من تغيير الأفكار ومن بث الأفكار الخاطئة الضالة المضلة. إذن هذا هو المحور الأول، قلنا بأن العولمة هي إكساب الشيء طابع العلمية. المحور الثاني مظاهر تفشي العولمة في المجتمع، ولهذا حتى تعرف كيف بأن هذه العولمة وهذا الغزو الفكري دخل إلى المجتمع وقد جاء وكأنما هو سوس ينخر في المجتمع، كثيرة هي المظاهر، لكن أبرزها مظهرين. المظهر الأول تغير العادات. هؤلاء يسعون إلى مبدأ لعله ما موجود الآن في البحرين، لأنه باعتبار كل الناس وكأنما هي منفتحة على بعضها بعضا، ما موجود أناس متحضرين بالمدن، أناس بعيدين في الأرياف، لكن هذا المبدأ موجود في الدول المجاورة الأخرى، ألا وهو ما يسمى عندهم بمبدأ القروية. يعني ماذا؟ يعني يحاول جعل القرية بأكملها وكأنما هي عائلة واحدة، وهذا الأثر يتضح لأنه الأسرة الواحدة الآن أسرة 5 أنفار، أب وأم وثلاثة من الأبناء، وهم في بيت واحد. تجد بأنه ما إن تطرح الفكرة في رأس الأب فإنه من السريع جدا أن تنتقل هذه الفكرة إلى رؤوس الأبناء وإلى أذهانهم، أن تنتقل الفكرة إلى رؤوس إلى رأس الأم وإلى فكرها وتعتقد بها. هؤلاء يسعون إلى محاولة العالم بأكمله يكون كالقرية الصغيرة، كالقرية الصغيرة. هذا ما نجده اليوم، ما إن تشاع فكرة من الأفكار الباطلة تجد بأن هذه الفكرة لا قد وصلت إلى المجتمع. تشاع فكرة بالغرب، يطلع واحد سوي شعرة كذي على فوق ما أدري شلون، أربعة ثلاثة أيام تجي إلى المجتمع وتنظر له كل الناس وأغلب أفراد المجتمع على هذا المنوال. ما هو الذي، ما الذي أوصلها هذه الفكرة وهذا المظهر؟ تعال وانظر، هي مشكلة العولمة هي التي أوصلتها من خلال ثلاثة أو أربعة أيام. زي من الأزياء يخرج في الدول الغربية ثلاثة أربعة أيام وإذا به قد وصل إلى المجتمع ووصل إلى رؤوس أفراد المجتمع وإلى أذهانهم واستعملوا هذا المظهر. نحب، ولهذا تغير العادات أمر واضح من مظاهر تفشي العولمة بالمجتمع. المظهر الثاني تغير الأفكار. روح ولو نظرة سريعة إلى أفراد المجتمع وانظر إلى أفكارهم كيف قد تغيرت. لا يفرقون بين حقوق وكرامة الإنسان الذي ثبتها الدين وبين حقوق وكرامة الإنسان التي لم يثبتها الدين أبدا وتنادي بها المنظمات الغربية. لا يفرقون بين حرية المرأة داخل الإسلام في العمل الاجتماعي والسياسي والثقافي وبين حرية المرأة الذي تنادي بها الأفكار الأخرى، أنهم يريدون أن يجعلوا من المرأة في ميدان العمل بمسألة المساواة وغيرها. إذن تغير الأفكار كذلك هو مظهر من مظاهر تفشي الغزو الفكري وهي العولمة في المجتمع. ولهذا يبقى عندنا صمام أمان واحد، وهذه هي المشكلة، وهي أني يأتي الغرب ويبث في من الأفكار، أكو أفكار تدخل إلى هؤلاء تبث مثل هذه الأفكار في أفراد المجتمع، والمشكلة هي عدم وجود رداء ديني يردعهم، ما موجود واحد يردع هذه الأفكار، فيكون الفرد محلا لوفود الأفكار الخاطئة الضالة المضلة بالمجتمع. ولهذا يبقى عندنا صمام أمان واحد إن حافظنا عليه، حوفظ على أفكار المجتمع وحوفظ على أفكار الدين، ألا وهو شعائر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ولهذا تنقل إحدى المستشرقات في إحدى كتبها تقول بأنه كنا طوال سنة كاملة نبث المفاسد الأخلاقية، نبث الأفكار الخاطئة بالمجتمع. تقول ولكن ما إن جاءت عشرة المحرم تبددت أفكارنا. عشرة المحرم يعني ماذا؟ يعني منبر الحسين، يعني شعائر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. إذن هذا هو المحور الثاني، مظاهر تفشي العولمة بالمجتمع. المحور الثالث وهو الأخير، السبب الحقيقي الذي يدعو للحذر من هذه العولمة، يعني ما هو السبب الذي يدعو إلى الحذر وإلى الخوف وإلى الالتفات إلى مثل هذه الأفكار بالمجتمع. لأنه قد يقول قائل بأن التيار الإسلامي وقعت عليه كثير من الأفكار وكثير من الثقافات كالثقافة اليونانية، الثقافة الفارسية، وما نظرنا إلى أناس مثلا تكلموا عن مثل هذه الثقافات إلا الثقافة الغربية تتكلمون عنها، فلماذا كل هذا الأمر؟ يأتي الجواب أن هناك في ذلك الزمان وجود ثقافة يونانية وثقافة فارسية، لكن هناك وجود لأئمة أهل البيت سلام الله عليهم، ولهذا تجد في حياتهم المستقرئ في سيرتهم يجد هذا المعنى، الإمام الباقر مع أصحاب الزندقة والإلحاد، الإمام الصادق مع أصحاب عملية الجبر، الإمام الرضا مع مسيح الجاثري، همهم ودأبهم إلى ملاحقة الظواهر الفاسدة المنحرفة بالمجتمع، وبالتالي يحاربوا مثل هذه الأفكار. هذا هم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. إلا أن اليوم ما هو الذي يجعلني ألا أحذر على هذه العولمة ومن هذا الغزو الفكري؟ ولهذا ينقل واحدة من أهم الشواهد الذي ينقلها العلامة الطبرسي في كتابه الاحتجاج، يقول بأنه في زمن الإمام الرضا عليه السلام كانت هناك ظاهرة من الظواهر وفكرة من الأفكار يفعلها أحد علماء المسيح، وهذا ماذا يقول؟ يقول بأن المسيح عيسى بن مريم ليس بشر وليس نبي وليس أي أمر من الأمور، إنما هو رب ولا بد من عبادته. ولهذا أجريت مناظرة بين الإمام الرضا عليه السلام وبين هذا العالم عالم الجاثليق. يقولون أجريت المناظرة، قال له الإمام الرضا: يا هذا، نحن نعتقد بأن عيسى بن مريم ليس رب وإنما هو نبي من الأنبياء وعبد من العباد الصالحين، ولكننا نعيبه. سمع كلمة نعيبه، قال: وبماذا تعيبون؟ قال: ولكننا نعيبه نقول بأنه قليل العبادة، عبادة قليلة. التفت عالم المسيح، قال: ظننتك عالما بعيسى بن مريم، ولكن يتبين أنك جاهل به. ألا تعلم أن عيسى بن مريم كان يصوم النهار ويقوم الليل، وما يوم من أيام حياته أفطر، وما ليلة من لياليه لم يقم فيها بالعبادة؟ قال له الإمام الرضا عليه السلام: عجيب كلامك، إذا كان كما تقول يصوم النهار ويقوم الليل، إذا لمن يصوم ولمن يصلي إذا كان رب لا يحتاج إلى العبادة؟ وانت تقول بأنه يصوم النهار يقوم الليل، لمن يصوم ولمن يصلي؟ يعني هناك رب يقوم إليه، هناك رب يصوم إليه. تقول الرواية: أفحم عالم المسيح. ثم قال له الإمام الرضا عليه السلام: يا هذا، ما هو الدافع الذي جعلكم تتخذون عيسى بن مريم ربا؟ ما هو الدافع الذي جعلكم أن تجعلونه في مصاف الآلهة وفي مقام الآلهة؟ قال له: لأنه كان يحيي الموتى. التفت له الإمام الرضا، قال: ولكنكم تقرؤون في الإنجيل. طبعا هي كم؟ أربعة أناجيل. المشكلة التي جاءتهم من الإنجيل الرابع فقط، وإلا الأناجيل الثلاثة طرحت فكرة بأنه نبي من الأنبياء وعبد من العباد، لكن هذا صاحب الإنجيل الرابع يوحنا ظاهرا شرب إلى شيء وقال بأنه رب في مقام الآلهة. قال: ولكنكم تقرؤون في أناجيلكم الثلاثة أن نبي الله حسقيل أحيا 60,000 نفس، نبي الله اليسع أحيا 100,000 نفس. نبينا صلى الله عليه وآله جاء له وفد من قريش، قالوا: نريدك أن تحيي الموتى. فقال لعلي: يا علي، امض معهم إلى المقبرة ونادهم بأسمائهم. وفعلا راح أمير المؤمنين نادى عليهم: يا فلان ويا فلان، محمد صلى الله عليه وآله يأمركم أن تقوموا. فقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم ببركتهم. إذن قال له الإمام الرضا: إذا كانت مسألة أن تجعلونه في مصاف الآلهة بمسألة إحياء الموتى، إذن حسقيل والياس ومحمد صلى الله عليه وآله يجب أن يكونوا في مقام الآلهة على منظوره. يقولون أفحم مرة أخرى، الشاهد أنه هناك وجود لأئمة أهل البيت ليحاربوا أمثال هذه الأفكار بالمجتمع، إلا أن السبب الحقيقي اليوم الذي يدعو للحذر من الغزو الفكري والعولمة كما قلنا هو عدم وجود إلى رادع يردع هذه الأفكار. المشكلة هي هنا، أن يكون الفرد محلا لوفود الأفكار ولا يوجد رادع يردع مثل هذه الأفكار فتتغير أفكاره. ولهذا اليوم أنت تخرج من بيتك 4 ساعات وتعود إلى البيت خلال 4 ساعات وقد تغيرت أفكار ابنك، انقلبت رأسا على عقب. ليش؟ هي مشيدة أفكار 4 ساعات، وإذا هذه 4 ساعات جعلته يقول بأن الله سبحانه وتعالى ليس جدير بالعبادة. الله سبحانه وتعالى وين موجود؟ والله يرسل واحد ذكر يوم مسل، وين موجود؟ يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أجلكم الله، يتكلم ويتلفظ بهذه الفكرة. يقول هل أن الله موجود في كل مكان، يعني حتى في مكان الخلاء أجلكم الله، بيت الخلاء موجود أم لا؟ هذه فكرة باطلة بالمجتمع. إذا دخلت فكرة من ماذا؟ من عدم الرداء. ما موجود عندنا رداء يردع الأفكار، وسائل التواصل وما جعلت من تغيير الأفكار. ولهذا هذا هو السبب الحقيقي الذي يدعو إلى الحذر من أمثال هذه العولمة وأمثال هذا الغزو الفكري. ولهذا تجد إمامنا الحسين صلوات الله وسلامه عليه يجسد هذا المعنى. يقول الشهيد الصدر لما خرج الإمام كان هناك مفهوم واحد قد تغير، وأراد الإمام الحسين بدمه أن يغير أو أن يعيد هذا المفهوم إلى ما كان عليه مفهوم الإمامة. أصبحت الإمامة عند رجل مثل هذا يزيد لعنه الله شارب الخمر الفاسق الفاجر وتركت الحسين. ولهذا الإمام الحسين وين يروح؟ أول مكان يتوجه إليه من المدينة يطلع يروح إلى مكة، مكان الإعلام في موسم الحج. الناس جاية لتحج بحج الحسين يوم الثامن يوم التروية، وإذا الحسين يطوف أحل من إحرامه، قلبها إلى عمرة مفردة وبعدين يأمر بنصب المنبر. ركب على المنبر تجمع عليه الناس، إيش عند الحسين؟ وإذا به يقول خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا فيملأن مني أكراشا جوفا لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على بلاء فيوفينا أجور الصابرين لن تشذ عن رسول الله لحمته بل هي مجموعة له في حظيرة القدس. ألا ومن كان فينا باذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معي فإني راحل غدا مصبحا إن شاء الله. وما أصبح الصباح إلا ضعينة طالعة من مكة. الناس جاية تحج بحج الحسين. تقول الرواية كان مع عبد الله بن جعفر ابنه قال أبتاه هذه ضعينة خارجة من مكة. قال بني دقق النظر. اليوم يوم الثامن يوم اللي الناس ندخل إلى مكة وضعينة تقول طالعة من مكة شلون؟ قال بني أرى ضعينة. قال أبتاه أرى ضعينة. قال بني صفها لي انظر إليها. قال أما الرايات هاشمية وأما العلامات حيدرية. إلى أن قال لدقق النظر ها عبد الله بن جعفر أحس قال يتقدمها خالي الحسين. وضع ايده على قلبه قال له قوم بني ودني الى خالك الحسين. وراح الى يقولون واذا به يفتح باعه ويضم الحسين الى صدره. يعلم انه طلع بعد ما موجود رجعه. يقل لأبتاه هذه ضعينة ماشية بصلاتي عدهم هوادج وظن وياهم نساوي. هادي ضعينة ماشية والله عجاية كلها سوية طالعة خيل ورجاية. مدري برض مكة اش حلت من مصاية. الحاج يلفي وهضع الا وين ماشي. الحاج يلفي وهضع لا وين خاري. مكة تموج بالملأ حلت صواعي. ليتك يا ابويا تشوف زينتها الهوادي كلها يا ابويا حافة اليوثو الشياهي. كل الهوادج حافة الشبان بيها. وصفها بعد قالوا جنها اليوث الغاب بس تفتر عليها. وهاي الهوادج والنوق كلها من الحرير ملبسيها جنها بنات اشراف هيئات هالخواتين. بعد اش عندك قال قدامهم فارس شعر الراس منشور قدامهم ابو فاضل يبري الضعين قايد الناقه وينتخي والسيف مشهور. يبري الضعين يا عزيز شمال ويمين. بعد اش عندك قال راياتهم كلها يا ابو يا حيدرية. واما شمايلهم بلا شك هاشمية. هاي الهوادج للحريق من الفاطمية. واللي على الميمون كنا خالي حسين.
قلت لك سمع اسم الحسين وضع ايده على قلبه قال له خذ بي الى الحسين. اخذه الى الحسين ضم الحسين الى صدره قال له ابا عبد الله انا متعجب اي حج ذلك؟ وين الحاج؟ وين المناسك ابو علي؟ شلون تطلع بهذا اليوم واذا بالحسين دموعه على خده؟ قام يكلمه يقول ملا علي بن فايز رحمة الله عليه قال له أنا حجي ما هو بالحياج حجي يوم عاشور جسمي الكعبة والحجر نحري المنحو حجر النبي اسماعيل ذبح ابني المبروك وما مبيتي فيه من في الغاضريه عندي ضحايا ما احد ضحى مثلها عندي ضحايا كربلاء شبان كلها الارض ترجف والسماء تبكي لجلها هليت عينها ضحايا الغاضريه اويلي وفيها بهر واليوم حج سبعه اشواط فيها المر والمعركه والصفا الفسطاط وانا الكعبه والحجر وانا المحتاط حشري ونشري في طفوف الغاط وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم يا الله صل على محمد وآل محمد فرج عنا في مرضانا فك أسرانا رد غربانا اصرف عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات كل سوء ومكروه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عجل لوليك الفرج اجعلنا واجعل المؤمنين والمؤمنات من أنصاره وأعوانه المستشهدين بين يديه وتحت لوائه إلى أرواح موتانا موتاكم من مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب الفاتحة قبلها صلوات.